ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، لازلنا نتدارس مقاصد النكاح، ولعلها تكون هذه آخر موعظة في هذا الموضوع، وننتقل بعد ذلك إلى ما بعده إن شاء الله. وتقدم معنا إخوتي الكرام أن مقاصده الأساسية وحكمه البارزة كما تقدم معنا خمس: أولها تحصين النفس البشرية من كل آفة ردية، سواء كانت حسية أو معنوية. وثانيها إنجاب الذرية التي تعبد وتوحد رب البرية. وثالثها تحصيل الأجر للزوجين عن طريق حسن عشرة كل منهما لصاحبه ومساعدته أيضا في نفقته. ورابع المقاصد كما تقدم معنا تذكر لذة الآخرة. وخامس المقاصد، وهو ما كنا نتدارس، ارتفاق كل من الزوجين بصاحبه وبأهل صاحبه وقرابته. إخوتي الكرام، الأمر الخامس كما قلت سأقرره بخمس آيات، وقد تدارسنا أربع آيات، ونحن نتدارس الآية الخامسة الأخيرة في هذا الموضوع، ألا وهي قول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقد تقدم معنا إخوتي الكرام، تقدم معنا أن هذه الآية فيها عدة كريمة من الرب كريم لإغناء المتزوجين. وقلت هذا المعنى هو الذي دلت عليه آيات القرآن العظيم، ووردت به أحاديث نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، وهو الذي نقل عن سلفنا الطيبين، وهو المقرر في كتب أئمتنا المفسرين. هذا انتهينا منه وقررت هذه الدلالات، ثم استعرضت قولين ضعيفين مرجحين. الأول كما تقدم معنا قاله الزين بن المنير، وذهب إليه الإمام الرازي عليهم جميعا رحمة الله، أنه ليس في هذه الآية عدة لإغناء المتزوجين، إنما لما ركز في الطباع، لأن النكاح مانع من الغنى لكثرة ما يتحمله المتزوج من نفقات وتبعات، أراد الله أن ينفي هذا الوهم، فأراد أن يخبر أن النكاح لا يمنع من الغنى. فعندما أراد أن ينفي هذا المعنى دل عليه بهذه الصورة، وهو وجود الغنى مع النكاح، والمقصود أصالة نفي الفقر بالنكاح، يعني لا يمكن أن يفتقر الإنسان إذا تزوج، وإذا قدر له الغنى سيأتيه الغنى سواء كان متزوجا أو لا. وتقدم معنا أن هذا القول مردود لما تقدم معنا من الأدلة والآثار. والقول الثاني تقدم معنا قال به الإمام الثعلبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وخلاصته أن الله وعد المتزوج بالغنى كما وعد العبد بالغنى. فإن قال فإن قيل يقول: فما الفارق إذن؟ يعني لما ذكر إذن وعد الله لإغناء المتزوجين وهذا حاصل لغيرهم؟ قال أيضا من أجل أن الإنسان إذا لم يتيسر له الزواج وكان عجبا فليستعفف حتى يغنيهم الله من فضله، وإذا طلب الزواج وهو فقير فما ينبغي للمرأة ولا لأهلها أن يمنعوه لفقره، فهو يستعفف ويصبر ويؤمن الغنى من فضل الله، وإذا خطب يزوج ولا يمنعهم فقره من تزويجه ويؤملون الغنى من فضل الله. وقلت هذا القول مع أنه أقل يعني في البعد من القول الذي قبله، أيضا ظواهر ما تقدم معنا يرد هذا. ولذلك قال الإمام الأنيسي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في روح المعاني في الجزء 18 صفحة 49 و100 عند تفسير هذه الآية الكريمة، قال: ولا يخفى عليك أن الأخبار الدالة على وعد الناكث بالغنى كثيرة، ولم نجد في وعد العزب الذي ليس بصدد النكاح من حيث هو كذلك خبر، ما ورد خبر، لأنه إذا كان عزبا فيضمن له من المعونة والرعاية والعناية والتوفيق كما هو الحال في حق المتزوج الفقير، والعلم عند الله جميل. إخوتي الكرام، هذا كله تقدم معنا كما قلت، وسأختم الكلام على هذه المسألة بأسباب حصول الغنى للمتزوج. هذه الأسباب متنوعة متعددة، كلها كما قلت تقرر هذا الأمر، أعني أن كل واحد من الزوجين يرتفق بزوجه وبما يترتب على مصاحبته لصاحبه من غنى في هذه الحياة. أول هذه الأسباب سبب عادي وهو معروف عند البشر أجمعين، أن الإنسان إذا تزوج يصبح عنده مزيد اهتمام بالكسب، ويقوم بعد ذلك بالجد على وجه التمام في السعي في تحصيل الرزق. هذا سبب عادي لأنه يشعر بالمسؤولية، كان هو بمفرده ولربما كان أيضا مع أسرته مع أبويه وإخوته لا يعني يكلف بشيء، لكن عندما استقل وصار بعد ذلك له بيت وهو قيم ومسؤول وصار عنده رعية، حتما سيهتم لمصلحته ولمصلحته، ولذلك سيبحث عن تحصيل الرزق، وإذا تعرض لنفحات الله ففتح الله عليه الرزق من حيث لا يحتسب. ولذلك إخوتي الكرام، كان أئمتنا يقولون: الزواج قيد للرجال، يقيده، والإنسان قبل زواجه يكثر التطواف والأسفار ويذهب إلى هذه الديار وتلك الديار، فإذا تزوج استقر في الدار التي تزوج فيها ويبتعد بعد ذلك عن الذهاب والإياب، قيد للرجال ولا يقوى عليه البطال. البطال يحب دائما أن يتزوج هنا وهناك، إما أنه لا يريد أن يتحمل مؤنة الزواج ولا يريد الفساد أيضا، لكن يقول: أصبر عن عناء العزوبة وضوقها ولا أريد الزواج، وإما أنه يريد الفساد ولا يريد أن يتحمل مسؤولية فتح بيت إنجاب ذرية، همه أن يعيش فسادا هنا وهناك، نسأل الله العافية. لكن كما قلت هو قيد للرجال لا يقوى عليه البطال، وأئمتنا كانوا يدركون هذا رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، وهذا الأمر كما قلت مما هو مركوز في فطر الخلق أجمعين. يذكر أئمتنا في ترجمة العبد الصالح معمر بن راشد، وهو شيخ الإسلام أبو عروة معمر بن راشد البصري من بلاد البصرة في جهة العراق، ذهب إلى اليمن لأجل تحصيل العلم وطلبه، فأعجب به أهل اليمن وأحبوه وما أرادوا أن يفارقهم معمر بن راشد، فبدأوا يتشاورون فيما بينهم كيف سيستقر معمر عندنا، فقال بعض الشيوخ الكبار في السن: قيدوه. قالوا: بأي شيء نقيده؟ أي سيقيد من يديه ورجليه ويربط رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: يعني زوجي إذا تزوج خلاص سيستقر عنده ولن يفارق دياركم. وكان كذلك حتى توفي في بلاد اليمن 53 و100، وحديثه في كتب الستة، وقد نعته الإمام الذهبي في السياق في الجزء السابع صفحة 5، وترجمته أول ترجمة في الجزء السابع. قال إنه شيخ الإسلام أبو عروة البصري نزيل اليمن، وقد شهد جنازة الحسن البصري عليهم جميعا رحمة الله، فهو من أتباع التابعين الكبار وطلب العلم وهو حدث، وكان من أوعية العلم مع الصدق والتحري والورع والجلالة وحسن التصنيف. قال الإمام أحمد: لست تضم معمرا إلى أحد إلا وجدته فوقه. لست تضم معمرا إلى أحد لتقارنه مع الرواة إلا وجدته فوقه. وقال الإمام العجلي: ثقة رجل صالح بصري سكن صنعاء وتزوج بها. قال العجلي: ولما دخلها كرهوا أن يخرج من بين أظهرهم، فقال لهم شيخ قيدوه، فقيدوه عن طريق تزويجه فاستقر عندهم. قال الحافظ في التقريب: هو فقيه ثبت فاضل، فقيه ثبت فاضل. وكما قلت في سنة 53 و100 في سير أعلام النبلاء، والحافظ بن حجر يقول سنة 54 و100، ولعل واحدا منهما جبر الكسر والآخر ألغاه، والعلم عند الله جل وعلا. لا إله إلا الله. إذن الزواج قلب، والإنسان إذا تزوج يشعر بالمسؤولية، وبالتالي سيتحرك من أجل تحصيل الرزق ويجد ويجتهد. وأئمتنا كانوا يشيرون إلى هذا فيقولون: إن ذئبا أمسكوه وتماروا في عقابه. قال شيخ: زوجوه ودعوه في عذابه. لا إله إلا الله. إن ذئبا أمسكوه وتماروا في عقابه، بأي شيء يعاقبونه؟ فقال أكبر القوم: زوجوه، وإذا زوجتموه هذه أكبر عقوبة له، ودعوه في عذابه، خل يعاني ما يعاني ويقاتل ما يقاتل، من نفقة، من إنجاب أولاد، من رعاية لهم، من هذه كلها تحتاج حقيقة كما قلت إلى جهد. وأنا لما كنت أذكر هذين البيتين لإخوتي سابقا عندما أذكرهما أقول: إن ذئبا أمسكوه وتماروا في عقابه. قال شيخ: زوجوه وخلفوه من عذابه. ليس دعوا، وخلفوه من عذابه. حقيقة إذا تزوج يعني يتحمل شيئا من العناء والجهد والتعب الظاهري والبدني، لكن يجد كما قال الله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وتقدم معنا: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والزوجان كل واحد منهما للآخر كاليدين للبدن، وكالعينين للإنسان، وكالأذنين له، وكالرجلين له. يعني لو فقد شيئا من ذلك، إحدى الرجلين تعطل عن المشي، إحدى اليدين تعطل أيضا عن مزاولة الحاجات على وجه التمام، إحدى العينين، إحدى الأذنين. فإذا هذا لا بد من مراعاته. أما أنه في الدنيا يعني يوجد لذة لا تنغيص فيها، هذا لا يمكن أبدا، كما تقدم معنا المرارة. حتى الطعام نتعب في تحصيله، ونتعب في هضمه وأكله، ونتعب في إخراجه، هذا لا بد منه. لا يوجد في الدنيا لذة كاملة، إنما لذاتها مشوبة بالنقص والتنغيص والعكر والكدر. اللذات الكاملة هذه في دار الكمال لجوارب العزة والجلال في الجنة، كما تقدم معنا عند يعني نقص هذه اللذة في مدارسة هذا الأمر في أول المبحث، وذكرت الأمور العشرة في بيان امتهان هذه اللذة ووجود النقص فيها، وأنها لا تكون على وجه الكمال إلا في الآخرة في دار كرامة الله جل وعلا. إذن هذا إخوتي الكرام كما قلت الأمر الأول، وهو سبب عادي لتحصيل الرزق. الإنسان يتحرك، يكون عنده كسل، إذا تزوج لا بد من أن يقوم بالعمل، لا بد، صار يشعر بمسؤولية. إخوتي الكرام، الإمام الذهبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في ترجمة معمر ابن راشد في السير ذكر كلاما حقيقة ينبغي أن نذكر به أنفسنا جميعا. يقول عليه رحمة الله في الجزء السابع صفحة 17: قال عبد الرزاق أنبأنا معنى. قال: كان يقال إن الرجل يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. ونقل أيضا عن معمر أنه قال: لقد طلبنا هذا الشأن وما لنا فيه نية ثم رزقنا الله النية من بعد. حقيقة الإنسان في أول أمره قد يكون عنده شيء من التخليط في نيته عند طلبه، يتطلع للدنيا، للحظة، للمنزلة، لحطام الدنيا، لي لهذه الرعونات والأسى. لكن إذا طلب العلم الشرعي فيكسره هذا العلم ويذكره بالله، فتراه بعد ذلك يصحح نيته ويقبل على الله عز وجل، مع أنه عندما دخل كان هناك شيء من الشوائب. يقول الذهبي: قلت نعم يطلبه أولا، والحامل له حب العلم. وعلى كما يقول كثير من الناس يعني اطلب العلم للعلم، لا نطلب العلم لله عز وجل، لا للعلم ولا للجهل، لا نطلبه إلا إرضاء لله عز وجل. همه أن يصبح عالما أن يعلم الشيء، لا، ما نطلب العلم لأجل أن نعلمه فقط، من أجل أن نتقرب إلى الله عز وجل. يقول: والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل عنه وحب الوظائف ونحو ذلك. كثير من الناس يفعل هذا، ونسأل الله أن يتوب عليهم. ثم قال: ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية. فإذا علم عندما يدرس هذه العلوم الشرعية وتذكره بالله حافظ نفسه وخاف من وبال قصده، فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها. هذا بعد أن سار في طلب العلم. وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم، وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعاوى وحب المناظرة ومن قصد التكثر بعلمه ويجري على نفسه. فإن تكثر بعلمه أو قال أنا أعلم من فلان فبعدا له. فإن تكثر بعلمه أو قال أنا أعلم من فلان فبعدا له. فإذا تعلم ويتشدق وأنه هو وهو، وأنه لا يوجد أحد يساويه ولا يقرب منه فبعدا له. هذا كما قلت حقيقة كلام ينبغي أن نذكر به أنفسنا جميعا، أن النية قد لا تكون خالصة في البداية، لكن من طلب العلم الشرعي سيذكره بالله، فإذا تذكر تراه دائما يوبخ نفسه ويعترف بتقصيره وأنه ما عنده من العلم إلا قليل، ولا بعد ذلك يجري على فلان ولا على فلان. ونسأل الله أن يشغلنا بعيوبنا عن عيوب خلقه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هذا السبب الأول. السبب الثاني إخوة الكرام: مساعدة المرأة له. هذا أيضا من أسباب حصول الرزق. إذا تزوج تأتي المرأة وتساعده. قال الإمام الأيوسي في روح المعاني في الجزء 18 صفحة 49 و100: وهذا كثيرا في العرب وأهل القرى، فقد وجدنا فيهم من تكفيه امرأته أمر معاشه ومعاشها بشغله. وحقيقة كما يقول الإمام الأيوسي، أنا أدركت هذا موجودا في بلاد الشام في القرى بكثرة، أنهم إذا الإنسان تزوج المزرعة من أولها لأخيرها تقوم بها المرأة، الاحتطاب تقوم به المرأة، إعداد الطعام تقوم به المرأة، يعني صارت هي المسؤولة عن كل شيء. لا إله إلا الله، وما عنده إلا أن هذا المال في الأصل له، لكن التثمير بعد ذلك هي، وهي تقوم على الماشية، وهي تحليبها، هي تجبنها، هي تنزلها على السوق متحجبة، يعني هي تبيع، هي كذا دون أن يتحرك ذلك. يقول الإمام الألوسي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: هذا كثير في العرب وأهل القرى، وقد وجدنا فيهم من تكفيه امرأته أمر معاشه ومعاشها بشغلها. تشتغل فتكفي نفسها وتكفي. ونعرف بعض طلبة العلم من إخواننا ولا زال على قيد الحياة، كان طالبا وكان بعد في مراحل الطلب، فتعرضت له بعض النساء عن طريق خطبة شرعية يعني بواسطة محارمها من أجل أن يتزوجها، وهي كانت مدرسة، نعم أكبر منه، لكن هو طالب ما يملك شيئا، فتزوجها فبدأت تنفق عليه، وما كانت يعني كدسته وجمعته من رواتب أعطته أيضا هذه الرواتب. فالرجل تحسنت حاله وظهرت عليه البهجة والنعيم والنظرة، ونحن بقينا على حالتنا لما كنا في سن الطلب وعارفه، وظهر حاله كما يقال يعني كذكر النحل حقيقة. تنفق عليه هذه الزوجة، تكرمه، تحسن إليه، وليس في ذلك منقصة. إذا جاء الأمر عن طريق ما أحل الله فليس في ذلك منقصة، وهي تعمل في مهنة تدريس متحجبة تتقي الله وتكون عرضها وكرمتها فلا حرج أيضا. وهذا عندما تزوج حقيقة ارتفق بها، ارتفق بها حقا، ولا كلفته من المهر درهما واحدا. قالت أنت إذا وافقت كل شيء يتم وتم الأمر. يعني نسأل الله أن يبارك لهم وللمسلمين أجمعين. هذا يقع إخوتي الكرام بكثرة. أعرف بعض إخواننا أيضا في بلاد الشام، لا أخبرني بكثير، هو كان يخبرنا، يقول تزوج امرأة قريبة له أيضا مدرسة، يقول إذا أخذت راتبها تأتي تضعه في جيبه دون علمه، يعني في المساء هو نام وخلع الملابس تضع الفلوس في جيبه، فإذا استيقظ وجد الفلوس في الجيب يقول من أين هذا؟ يقول أنا ما لي علاقة، أنا لا أستلم ريالا واحدا، أنا امرأة في بيت لا يصلح أن يكون بين يدي فلوس. هذا يقول إن احتاجت بعد ذلك إلى ليرة واحدة، إلى درهم، تطلب منه كأنه ليس لها مال. هذا موجود أيضا حقيقة، اتفاق، هذا اتفاق اتفق بها وحصل خيرا بسببها. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، الأسباب كثيرة. هذا سبب ثاني يحصل الإنسان بسببه الغنى، سبب ثالث عن طريق إرثه منها، وقد أيضا هي ترث، كل منهما أيضا يرتفع. وهناك إذا كانت فقيرة وزوجة غني ترتفق به أيضا في الحالة الأولى. أحيانا تكون هي فيها ما يمنعها من العمل تحصيل الرزق لنفسها، جاء رجل يسعى لها فهذا أيضا يحصل. يعني كما أنه هو يرث هي ترث، إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. وكم من إنسان حصل الغنى الكثير الكثير بسبب زوجته، كم هي من أسرة غنية ثرية ورثت يعني مئات الألوف، مئات الألوف، بعد ذلك جاءه منها ذرية فقدر الله عليها الموت، مالها من أوله لآخره الذي هو في الأصل مال أهلها انتقل إليه وإلى ذريته، وليس كذلك؟ جاء الأولاد والمال كله استولوا عليه. وإذا قدر الله على ذريته الموت يكون أحرز المال من أوله لآخره، وهذا حصل بكثرة. يذكر أئمتنا في ترجمة شيخ الإسلام أبي بكر محمد بن عبد الباقي البزاز الذي توفي سنة 35 و500 للهجرة، وهو من كبار شيوخ شيخ الإسلام الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وقد ترجمه هو وغيره، وذكر هذه القصة في ترجمته التي سأذكرها. انظروا إخوتي الكرام المنتظم للإمام ابن الجوزي في الجزء العاشر صفحة 93، وانظروا سير أعلام النبلاء في الجزء 20 صفحة 23، وانظروا الذيل على طبقات الحنابلة للحافظ ابن رجب في الجزء الأول صفحة 97 و100، وانظروا المنهج الأحمد في طبقات أصحاب الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله في الجزء الثاني صفحة 48 و200 في ترجمة هذا العبد الصالح. حقيقة يعني يذكر عجبا كما سأحكي لكم قصته بعد أن أذكر لمحة عن حياته رضي الله عنه وأرضاه. هو من أئمتنا الأبرار، وقد ظهرت عليهم علامة النجابة والذكاء والمعية من الصغر. حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحضر سماع الحديث وهو ابن 4 سنين، وقيد هذا في مسموعاته وفي روايته. يعني كان يحفظ وهو ابن 4 سنين الحديث، يحضر مجالس الشيوخ أبو بكر محمد ابن عبد الباقي البزان. ولذلك كان يقول بعد ذلك عندما تصدر: من خدم المحابر خدمته المنابر، من خدم المحابر خدمته المنابر. ويقول عندما ولد جاء منجمان عليهما غضب الرحمن، فاستقر رأيهما أن هذا الشيخ لا يزيد أكثر من 52 سنة، لا يعيش أكثر من 52 سنة. يقول هو: فها أنا قد بلغت 93 سنة. 93 سنة. يقول الإمام ابن الجوزي: وكان يقرأ الخط الدقيق من بعد وفي هذه السن، فمن حفظ أعضاءه في الصغر حفظها الله له في الكبر. احفظ الله يحفظك، حفظوها في الشديدة فحفظها الله له في الشيء سبحانه وتعالى. طلب العلم كما قلت، وعمره 4 سنين، يدور على المحدثين ويحضر عندهم، لذلك هذه الكرامة التي حصلت له، وكان أحق بها وأهلها. والله سبحانه وتعالى يكرم عباده الصالحين في كل حين. إخوتي الكرام، فيما يتعلق بموضوع تحمل شيخ الإسلام محمد بن عبد الباقي البزاز وعمره 4 سنين، هذا مقرر عند أئمتنا، ويصح للإنسان أن يحمل الحديث قبل البلوغ، لكن لا يقبل منه إلا بعد البلوغ. يعني يشترط لقبول روايته أن يكون بالغا مسلما، أما لا يشترط لتحمله أن يكون بالغا ولا مسلما. فيصح أن يتحمل وهو كافر لكن لا يروي إلا بعد الإسلام، ويصح أن يتحمل وهو صغير ولا يروي إلا بعد البلوغ. يقول شيخ الإسلام الإمام العراقي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: وقبلوا من مسلم تحملا في كفره كذا صبي حملا. وقبلوا من مسلم تحمل في كفره، حمل شيئا في كفره ثم رواه بعد الإسلام، يصح. كذا صبي حمل ثم روى بعد البلوغ ومنع، قوم هنا ورد كالصدقين مع إحضار أهل العلم للصبيان ثم قبولهم ما حدثوا بعد الحلم. القوم منعوا رواية الصغير إذا رواها بعد أن يكبر، تحمل الصغير إذا رواها بعد أن يكبر. يقول هذا مردود، كالصدقين الحسن والحسين يرويان عن جدهما خير خلق الله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه وهما صغيران، تحملا في حال الصغر. يعني رواية الحسن والحسين هي من باب أنه تحملا، أنهما تحملا في حال صغرهما ورويا بعد البلوغ. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما توفي ما بلغ الحسن ولا الحسين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، لأن سيدتنا البضعة الطاهرة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تزوجت علي رضي الله عنه في العام الثاني للهجرة، وليس كذلك؟ يعني على أكثر تقدير سن الحسن والحسين على أقل تقدير 6 سنين، فهذا دون البلوغ. لكن الرواية بعد البلوغ، يعني عند موت النبي عليه الصلاة والسلام، سن الحسن والحسين بحدود 6 أو 7 إلى هذا المقدار لا تزيد، لكن روايتهما بعد ذلك بعد البلوغ كما قلت ما معتبر ومقبول باتفاق أئمتنا، ولا يعتبر كلام من رد. ولذلك يقول: ورد كالصدقين مع إخبار أهل العلم للصبيان ثم قبولهم ما حدثوا بعد الحلم. ثم قال الإمام العراقي: فكتبه بالضبط، والسماع حيث يصح وبه نزاع. متى يصح السماع؟ إذا ضبط كتب وضبط يعتبر الآن يعني سماعه. ما في أي سن يصح السماع من قال: والسماع حيث يصح وبه نزاع. في ذلك 4 أقوال، فالخمس للجمهور ثم الحجة قصة محمود وعقل النجة. يقول عند الجمهور ينبغي أن يتحمل وهو ابن 5 سنين، هذا عند الجمهور. لما؟ قال قصة محمود، يقصد به محمود ابن الربيع، وهو من الصحابة الكرام رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه في الصحيحين وسنن ابن ماجه والنسائي وصحيح ابن حبان. يقول: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو وأنا ابن 5 سنين. وفي رواية يقول: مجها من دلو في دارنا وأنا ابن 5 سنين. والمج وقع من النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفيتين: أخذ يعني شربة من الدلو وملأ أقامه الشريف الطاهر على النبي عليه الصلاة والسلام، فمج في وجه محمود بن الربيع مداعبة وتبركا، ثم مج عليه الصلاة والسلام مجة أخرى في البئر من أجل أن يحصل فيها بركة. ولذلك مج في وجهه ومج أيضا في البئر التي في دار محمود بن الربيع. يقول أنا عقلت هذه المجة وأنا ابنه 5 سنين. إذن هنا يقول فالخمس للجمهور ثم الحجة، قصة محمود وعقل المجة، وهو ابن 5 وقيل 4، هذا الذي قاله ابن عبد البر، لكن كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح لا دليل على ذلك، المعتمد 5، وهو يقول أنا ابن 5 سنين، يعني 4 ما وردت في الأثر، وهو ابن 5 وقيل 4، وليس فيه سنة متبعة، يعني ليس هذا يعني بحد الفاصل لسماع الصغير، لا، سمع محمود بن الربيع وعقل وهو ابن 5 سنين، طيب لو عقل وهو ابن 4 سنين يقبل أم لا؟ يقبل، واضح هذا؟ يعني في الغالب أن الإنسان يعقل ويضبط ابن 5، لو ضبط ابن 4 أيضا يعتبر مقصود أنه يضبط ما يسمعه في صغره. ولذلك القول الثاني يقول وليس فيه سنة متبع، بل الصواب فهمه الخطاب مميزا ورده الجواب. الصواب أن يكون واعيا بصيرا، إذا سمع شيئا يجيب على مقتضاه، ولا يعني يهذي في الكلام ولا يدري ما يقول كحال الصبيان، بل الصواب فهمه الخطاب مميزا ورده الجواب. وقيل لابن حنبل فرجل قال ل15 التحمل، يعني لا يتحمل إلا وهو ابن 15 سنة، يعني ينبغي أن يكون بالغا، يجوز لا في دونها، فغلط. قال الإمام أحمد بئس ما قال، ما قال بهذا أحد، من قال التحمل لا يصح إلا إذا كان ابن 15 سنة؟ ما قال هذا أحد، يجوز لا في دونها فغلط. قال يعني الإمام أحمد إذا عقله ضبطه، يعني يصح سماعه ويعتبر تحمله. هذان قولان، 5 سنين للجمهور، ثم يقول الصواب أن يكون مميزا واعيا عندما يتحمل، والقول الثالث يعود إلى هذين القولين. وقيل من بين الحمار والبقر، فالرق سامع ومن لا فاحضه. وقيل من بين الحمار والبقر، يعني يميز الحمار من البقر ولا يشتبه عليه هذا بهذا، وبعض الأولاد قد لا يميز يعني ولا يعرف ما هو الحمار ولا ما هو البقر، ولا يميز الذكر من الأنثى، إذا كان لا يميز لا يعتبر تحمله، ينبغي أن يكون فطنا واعيا. وقيل من بين الحمار والبقر فرق، إذا فرق بينهما سامع صح سماعه، فإذا روى بعد بلوغ يقبل منه، ومن لا يميز فحضر، هذا له مجرد الحضور للبركة ولا يعتبر سماعه، ولا يصح سماعه، ولا يجوز أن يروي بعد ذلك إلا إذا اتصف بهذه الصفة. هذا القول الثالث. قال به الحمال، هذا قول الإمام الحمال عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، إذن هذا قول ثالث أو ليس كذلك. ثم قال وابن المقري سمع لابن 4 ذي ذكري، سمع لابن 4 ذي ذكري. القول الرابع الذي تقدم معنا وهو 15 سنة، وهو الذي رده الإمام أحمد، يفرق بين الحمار والبقر، قول ثاني. قول الثالث وهو المعتمد أنه يتعلق بالضبط والتمييز والوعي، وقيل ابن 5 سنين، هذه 4 أقوال. ثم قال وابن المقري، الإمام ابن المقري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، يقول سمع لابن 4 ذي ذكري، يعني لإنسان له ذكر وقدر وفضل، وهو الإمام ابن النبه، في قصة شهيرة جرت له عندما جاء ليستمع من الحافظ ابن المقرئ وغيره من أئمة الحديث، فقال لهم سمعوه والعهد علي، بعد اختبار جرى له ستسمعوا له إن شاء الله، وهو ابن 4 سنين. هذه الأبيات إخوتي الكرام نظر شرحها في كتاب التبصرة والتذكرة لشيخ الإسلام الحافظ العراقي، وهي شرح ألفية في الجزء الثاني، صفحة 14 إلى 23 في 10 صفحات، ومعها في الحاشية فتح الباقي أيضا للشيخ زكريا الأنصاري في شرح ألفية العراقي. وانظروا فتح المغيث في الجزء الثاني، أول الجزء الثاني تماما من صفحة 3 إلى صفحة 15. وأما القصة التي أشار إليها الإمام العراقي في ذكر لصاحب الذكر والقدر والشأن، انظروها إخوتي الكرام في تاريخ بغداد في الجزء العاشر صفحة 44 و100، وحقيقة قصة طريفة عجيبة. لا إله إلا الله، يريدها الإمام الخطيب البغدادي كما قلت في الجزء العاشر صفحة 44 و100. لا إله إلا الله، في ترجمة يقول عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن ابن أحمد، يقول بعد ذلك وهو أبو محمد الأصبهاني المعروف بابن لبان، وكان من شيوخ الخطيب البغدادي، يعني هذا من شيوخه ويترجمه هنا. يقول هو أحد أوعية العلم ومن أهل الدين والفضل، أحد أوعية العلم ومن أهل الدين والفضل. والإمام الذهبي في السير في الجزء 13 صفحة 53 و600 يقول عظمه الخطيب وقال كان من أهل الدين والفضل ومن أوعية العلم. ثم يقول الخطيب البغدادي وكان ثقة صاحب القاضي أبا بكر الأشعري، ودرس عليه أصول الديانات وأصول الفقه، ودرس فقه الشافعي على أبي حامد الإسرائيلي، وقرأ القرآن بعدة روايات وولي القضاء. ثم قال وله كتب كثيرة مصنفة، وكان من أحسن الناس تلاوة للقرآن، ومن أوجز الناس عبارة في المناظرة، مع تدين جميل وعبادة كثيرة وورع بين وتقشف ظاهر وخلق حسن. سمعته يقول حفظت القرآن ولي 5 سنين، هذا ابن اللبان، وأحضرت عند أبي بكر ابن المقرئ ولي 4 سنين، فأرادوا أن يسمعوا لي يعني الأحاديث ليس القرآن، يعتبروا سماعه يضبطوه معهم، سمع فلان وفلان على هذا الشيخ فيما حضرت قراءته، فقال بعضهم إنه يصغر عن السماء، 4 سنين تسمعونه. فقال لي ابن المقرئ تعال اقرأ سورة الكافرون، هو حفظ القرآن كما قلنا بال5 سنين، يقول فقرأته، فقال اقرأ سورة التكوير، وهذه السور التي يخطئ يعني أكثر الناس بها إلا من كان حافظا حافقا، اقرأ سورة التكوير. قال فقرأتها، فقال لي غيره اقرأ سورة والمبتلات، وهذه أصعب الثلاثة، لا إله إلا الله. يقول فقرأتها ولم أغلط فيها. فقال ابن المقرئ سمعوا له والعهد صادق، اكتبوا سماعه، وهذا معتبر ابن 4 سنين والعهدة عليه، لا إله إلا الله. يقول ثم قال سمعت أبا صالح صاحب أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود أحمد بن الفرافق يقول أتعجب من إنسان يقرأ سورة المرسلات عن ظهر قلب ولا يغلط فيها؟ لا إله إلا الله. أتعجب أو لعله أتعجب. يقول حكي أن أبا مسعود ورد أصبهان ولم يكن كتبه معه، فأملى كذا وكذا ألف حديث عن ظهر قلبه، فلما وصلت الكتب إليه قوبلت بما أملى، فلم يختلف إلا في مواضع يسيرة. يقول أدرك ابن اللبان شهر رمضان من 27 و400 وهو ببغداد، فكان يسكن درب الآجر من نهر الطاق. يقول فصلى بالناس صلاة التراويح في جميع الشهر، وكان إذا فرغ من صلاته بالناس في كل ليلة لا يزال قائما في المسجد حتى يطلع الفجر وهو يصلي، فإذا صلى الفجر دارت أصحابه. وسمعت يقول لم أضع جنبي للنوم في هذا الشهر ليلا ولا نهارا، وكان ورده كل ليلة فيما يصلي لنفسه سبعا من القرآن يقرأه بترتيل وتمهل، ولم أرى أجود ولا أحسن قراءة منه. مات أبو محمد ابن اللبان بأصبهان في جماد الآخرة من 46 و400 عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وهو الشيخ الخطيب البغدادي. ولذلك هنا يقول وابن المقري سمعني ابن 40 ذي ذكري، وهذه القصة يقول عنها الحافظ في الفتح في الجزء العاشر صفحة 73، يقول: قصة أبي بكر ابن المقرئ الحافظ في تسميعه لابن أربع، لكن ما سماه، والحقيقة أمر أن يسمى، هذه منقبة كبيرة لابن لبان، بعد أن امتحنه لحفظ سور من القرآن مشهورة، من هذه القصة مشهورة بين العلماء الكرام. ثم قال الحافظ ابن حجر: تحديد السن بخمس كما ذهب إلى ذلك الجمهور، يقول: لأنه يعني هذا مظنة الضبط، مظنة، لا أن هذا يعني على سبيل التحديد الجازم، مظنة الضبط. يقول: قريب منه ضبط الفقهاء سن التمييز بست أو سبع، والمرجح أنها مظنة للضبط والتمييز، ليس هذا من باب التحديد، قد يميز الإنسان ابن أربع وقد لا يميز إلا ابن تسع، لكن في الغالب ابن ست أو سبع يميز. لا إله إلا الله. ثم يقول: ومن أقوى، هذا كلام الحافظ في الفاتح، ما يتمسك به في أن المراد في ذلك، في أن المرد في ذلك إلى الفهم، أن المرد في قبول السماع إلى الفهم، فيختلف باختلاف الأشخاص. الذي يحقق هذا يقول: ما أورده الخطيب من طريق أبي عاصم، قال: ذهبت بابني وهو ابن سلاسل إلى ابن جريج فحدثه، هذا ابن سلاسل. قال أبو عاصم: ولا بأس بتعليم الصبي الحدث، ولا أي الصغير، ولا بأس بتعليم الصبي الحدث الحديث والقرآن وهو في هذا السن، يعني إذا كان فهما، إذا كان فهما، يعني وهو ابن ثلاث سنين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عناية الربانية من سعادهم. وهكذا أبو بكر محمد ابن عبد الباقي البزار حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، وحضر مجالس السماع وضبط سماعه وهو ابن أربع سنين. يقول عليه رحمة الله: عندما ذهب إلى الحج اشتد بي الجوع، فخرجت من بيتي أبحث عن طعام آكله، يقول: فرأيت كيسا في الطريق، فأخذته إذا فيه عقد من لؤلؤ وحواء أحجار كريمة، يقول: فأخذت ووضعته في البيت، وخرجت لأبحث عن رزق، يقول: وإذا بمنادي منادي من وجد كيسا فيه كذا وكذا فله 500 دينار. يوم الدينار الواحد في ذاك الوقت إنسان يتزوج ويولم بدينار، فخمسمائة دينار، وسيأتينا أن هذا العقد بيع ب100,000 دينار جائز عليه 500 دينار. فقلت: ما وصف الكيس وماذا فيه؟ يقول: فوصف لي الكيس والرباط الذي عليه وعدد ما فيه من أحجار ووصف العقد الذي فيه. يقول: فدفعته إليه فأعطاني الدنانير، فأبيت أن آخذ دينار، وقلت: عبدا عملته لله لا آخذ أجرة عليه، وهذا مالك، من أي حق آخذ هذا؟ فقال نفسي طيبة، قلت: لا أريد أن آخذ أجرا على طاعة عنك، خذ مالك وبارك الله لك فيه. يقول: ووالله إني بحاجة إلى كثرة خبز. انظر لهذه العفة وهذه الشهامة وهذه المروءة وهذه الرجولة، بحاجة إلى كثرة خبز، وهذا يعرض علي 50 دينار طيبة بها نفسه، قل: لست بحاجة إليه. ثم حصل ما حصل من الرزق وأنهى حجته، ولما عاد وركب البحر انكسرت به السفينة بخشبة من خشباتها، فضربته الأمواج حتى استقر في جزيرة. يقول: فدخلت إلى غيضة ومشيت فيها شجر كثير ملتد، حتى بان لي علامة يعني مسجد، وذهبت فدخلت إلى هذا المسجد. يقول: فالحمد لله وجدت أن أهل الجزيرة على الإسلام، وأنهم يعني ضربت الأمواج إلى جزيرة مسلمة في ذاك الوقت ليست من جزائر، من جزر الكفر. يقول: فدخلت إلى المسجد فبدأت أقرأ القرآن، فجاء أهل القرية وقالوا: تحسن قراءة القرآن؟ قلت: نعم، هذا شيخ الإسلام يحفظ القرآن وهو من سبع سنين، هذا محدث الدنيا الآن. قالوا: علمنا. يقول: فعلمتهم فأكرموني وأحسنوا ضيافتي وأحبوني، ثم رأوني بعد أيام أكتب، يخرج الأوراق ويكتب فيها. قال: أنت تحسن الخط؟ قلت: نعم. قال: علمنا. يقول: فعلمتهم. يقول: فزادت الألفة والمودة بيني وبينهم، فلما عزمت على الرحيل عزموا علي أن أبقى، وقالوا: نزوجك عندنا. قلت أنا يعني أريد أن أذهب إلى بلادي ولم يكن متزوجا. قالوا فتزوج. يقول فقلت على بركة الله. فبعد أن أدرك يعني كما يقال مر فيه الزواج وتم الأمر ودخل على زوجه وجد العقد الذي وجده في مكة في صدر هذه الزوجة الطيبة الطاهرة. بدأ ينظر إلى صدرها وإلى هذا العقد الذي في صدرها ويتحدث، يعني أنا هذا رأيت في مكة، ما الذي أحضره إلى هذا المكان، هذه الجزيرة النائية لا إله إلا الله، وما رفع طرفه إلى وجه زوجته مشدوح حقيقة، ليس من أجل عرض الدنيا، يعني هذا من أين جاء؟ فقال له يعني أقارب الزوجة: يا شيخ كسرت قلب هذه اليتيمة المسكينة، تنظر إلى العقد ولا تنظر إليها؟ قال لهذا العقد قصة. وما هي؟ فأخبرهم بالقصة وأنه وجده في مكة وأن بعض أهل الخير أخبره أن هذا العقد له فدفعه إليه وأراد أن يعطيه جائزة فأبى. ثم بعد ذلك ما عنده خبر عن صاحب العقد. قال صاحب العقد هو والد هذه المرأة، والد زوجتك، وقد حج معك في السنة التي حججت فيها ورجع قبلك، وكان كلما صلى يقول: ما رأيت على وجه الأرض أتقى من الذي وجد علي عقدي في مكة. وكان كلما صلى صلاة يقول: اللهم اجمع بيني وبينه حتى أزوجه ابنتي. هذه الأمانة وهذه الديانة، هذا أمر عجيب، اجمع بيني وبينه لأزوجه ابنتي. قال: لكن الأجل يعني انتهى والعمر محكوم، الأجل جاءه. فذهب إلى لقاء ربه وقد أجاب الله دعاءه، فكبر من في البيت وكبر معه، وقال حتى ابتدت بعد ذلك الجزيرة بالتكبير من هذا الخبر العجيب. يقول: فجلست معها فترة ورزقني الله منها ولدي، ثم مات وورثتها أنا وولدان، ثم مات الولدان فآل المال كله إلي، فبعت العقد بمئة ألف دينار، فدخلت مئة. لا إله إلا الله. يقول: فكان من أغنى العلماء في زمنه، فيسألونه: من أين لك هذا المال؟ يقول: هذا بسبب ما حصل لي في مكة، ثم ترتب عليه هذا الزواج المبارك. حقيقة هذا ارتفاق، ارتفاق لا يخطر بالبال. تزوج هذه المرأة وورثت من والدها ما ورثت فآل إليه، هذا ارتفاق. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إخوتي الكرام، ومثل هذه القصة جرت أيضا لشيخ الإسلام أبي الوفاء علي بن عقيل الذي توفي سنة 1350. وانظروا قصته أيضا في سير أعلام النبلاء في الجزء 19 صفحة 540، كهذه القصة تماما. وأيضا وجد عقدا في مكة، لكن تبين بعد ذلك أن هذا الرجل من بلاد الشام من حلب، وجاء الإمام ابن عقيل إلى حلب واستوطن فيها فترة، ولما أحبه آل حلب وزوجوه تلك البنت التي مات والدها، وخلف لها العقد الذي وجده أيضا الإمام ابن عقيل. انظروا هذا كما قلت إخوتي الكرام في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي الوفاء بن عقيل عليه وعلى أئمتنا رحمات ربنا الجليل. ولا غرو في ذلك ولا عجب، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، احفظ الله يحفظك. إخوتي الكرام، وهاتان الجملتان: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، احفظ الله يحفظك، قطعتان من حديثين صحيحين ثابتين عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. أما الجملة الأولى: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، مروية في حديث حسن رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، وقد نص على تحسينه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الثاني صفحة 30، والإمام الهيثمي أيضا في مجمع الزوائد في الجزء الثالث صفحة 115، ولفظ الحديث من رواية سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب جل وعلا، وصلة الرحم تزيد في العمر. وانظر في هذين الكتابين، في الترغيب والترهيب ومجمع الزوائد، وفي جمع الجوامع للإمام السيوطي في الجزء الأول صفحة 600 أحاديث أخرى بمعنى ذلك. وأما الجملة الثانية فهي قطعة من حديث صحيح أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، والحاكم في مستدركه، والضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة، وابن السني في عمل اليوم والليلة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. ولفظ الحديث من رواية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام أو يا غلي، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والأحاديث مروي بغير هذه الرواية. انظروا إخوتي الكرام، هذا الحديث في جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وقد شرحه في 15 صفحة، من صفحة 73 و100 إلى صفحة 88 و100، وهو الحديث التاسع عشر في جامع العلوم والحكم. وقد أشار في جامع العلوم والحكم إلى أنه أفرد لهذا الكتاب جزءا كبيرا، والجزء مطبوع إخوتي الكرام، سماه الإمام ابن رجب نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني، وكدت أطيش فواء سفاء من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وهذا العالم الذي قال هذا الكلام هو الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، كما وضح ذلك الإمام ابن رجب الحنبلي في نور الاقتباس في صفحة 23، يقول: حتى قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطير، ثم قال: فواء سفاء من الجهل بهذا الحديث وقلة الفهم لمعناه. قال الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم: قلت وقد أفردت بشرحه جزءا كبيرا، ونحن نذكر هاهنا مقاصده على وجه الاختصار إن شاء الله تعالى. والجزء كما قلت إخوتي الكرام مطبوع، وهو في حدود 60 صفحة، شرح فيه هذا الحديث الجميل: احفظ الله يحفظك. إخوتي الكرام، هذا كما قلت سبب ثالث من أسباب غنى المتزوجين، هو يرثها هي ترثه. كم من أحيان إنسان يتزوج امرأة من أسرة يملك أهلها ليس الملايين، 100 رأس كم؟ وإذا مات بعد ذلك والدها ورثت ثروة طائلة طائلة، فتأول بعد ذلك إلى زوجها وإلى أولادها. والعكس كذلك، كم من إنسان أيضا يملك فيموت فترثه زوجته، وهكذا الأولاد، ثم يموت الأولاد تنتقل بعد ذلك التركة إلى هذه الزوجة التي صارت أما للأولاد. هذا يقع بكثرة في الحياة، وهذا كله من أسباب اتفاق كل من الزوجين بصاحبه. إذن هذا طريق ثالث لتحصيل الغنى عن طريق الإرث الذي جعله الله بين الأزواج والقرابات والأهل والأولاد. السبب الرابع لحصول الغنى للمتزوجين مساعدة الأولاد له. إذا تزوجت وجاءك أولاد، هؤلاء الأولاد سيساعدونك، يشدون عضدك وأزرك، وأيضا يعملون ويقدمون لك. وكم من إنسان اغتنى بسبب أولاده، هو فقير لعله ما ملك درهما ولا ريالا في جيبه طول حياته فاضلا عن حوائجه، ثم فتح الله على أولاده يعني الخيرات من حيث لا يحتسب. ما يملكه الأولاد من كل ذلك، فحصل لهم هنا بسبب الأولاد، وهذا واقع بكثرة. لذلك قال الإمام الألوسي: قد ينضم إلى ذلك حصول أولاد له فيقوى أمر التساعد والتعاطف. وقد تقدم معنا إخوة الكرام أن الله امتن علينا بذلك، والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا. وقلنا حفد يحفد حفدا وحفدانا، واحتفد إذا خفت وأسرع في الخدمة على وجه النشاط، فيخدمونك ويساعدونك. فتقدم معنا إخوة الكرام، ونفقة الأبوين واجبة على الأولاد، هذا باتفاق أئمتنا. إذا كان الوالدان فقيرين فنفقتهما واجبة على الأولاد رغم أنفهم. هل للأبوين أن يأخذا ما زاد على حاجتهما؟ تقدم معنا أن عند الحنابلة مال الولد مال الوالد، يتصرف فيه كما يتصرف في ماله، بشرطين اثنين كما تقدم معنا: الأول أن لا يأخذ ما يحتاجه الولد لئلا يضره، فمصلحة المالك تقدم على مصلحة غيره، والثاني أن لا يأخذ منه ليعطي إخوته الآخرين، لأنه منهي عن المحاباة بين أولاده فيما هو من ماله، فكيف يأخذ من مال هذا الولد ليعطي ولدا آخر. ما عدا هذا تقدم معنا هذا، قلت يأخذ ما شاء ويدع ما شاء، لا يجوز للولد أن يقول لما ولن يتمعر وجهه، بل ولا أن يتكدر قلبه، ولو فعل هذا فهو عاق. هذا والد هذا. وتقدم معنى تقرير هذا، قلنا لأن الله جعل الولد كتبا للوالد. تقدم معنى تقرير هذا بالأدلة، ما أغنى عنه ماله وما كتب، كتبه أولاده. وذكرت أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وخرجته هذا ضمن الثمرة الثانية والمقصد الثاني من مقاصد النكاح، وهو إنجاب الذرية. وما في إنجاب الذرية من فوائد في الدين والدنيا في العادل والآدل. تقدم معنى هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، فأكلوا من كسب أولادكم. وتقدم معنا أيضا الحديث الثاني: أنت ومالك لأبيك. تقدم معنى هذا. إذن هو كسب، وهو أيضا هبة لوالده، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وتقدم معنا استدلال سفيان بن عيينة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا على هذا الأمر، لأن الله عندما ذكر البيوت التي يرخص للإنسان أن يأكل منها لم يذكر بيوت الأبناء، بيوت الأولاد. لما؟ لأن بيوتهم بيوت للأب، فما في داعي أن يقال أو بيوت أبنائكم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. قوله من بيوتكم دخل في ذلك بيتك الذي تملكه وبيت ولدك، دخل في هذا. ولذلك ما قال الله بيوتي أولادكم، لا ما قال هذا. ولو قيل كما قلت في كثر لخاطر الوالد، وصار ما الولد يختلف عن مالي، ولا بد يعني من تنصيص على ذلك، هذا لا يليق. ولذلك انظر لهذه الدلالة الكريمة: من بيوتكم، هذا شامل لبيتين، لبيته الأصلي ولبيت ولده، يأكل ويتصرف فيه كما يتصرف في بيته تماما. تقدمت معنى هذه الدلالات. إذا جاءه أولاد يتفق به. كم من إنسان كما قلت حصل الغنى بسبب أولاد، ولو لم يتزوج لبقي يعني طول حياته لا يملك ريالا، ما أكثر هذا، ما أكثره في الحياة وهو واقع مشاهد. إذن هذا سبب رابع لتحصيل الغنى للأزواج، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. سبب خامس، مساعدة أهل زوجته له. إذا كان فقيرا وهذا يقع بكثرة، قال الإمام الألوسي عليه وآل أمتنا رحمة ربنا، وربما يكون للمرأة أقارب يحصل له منهم الإعانة بحسب مطاهرته إياهم، ولا يوجد ذلك في العزب. هذا من الذي لا طهر أحدا بنساء حتى لا إله إلا الله. وهذا إخوتي الكرام يعني ما أعرفه تعرفونه حقيقة، ما أكثره. كم من إنسان يتزوج وهو في الأصل لا أقول ما عنده المهر، ما عنده شيء، قال له نحن نساعدك ونحن نجهز المهر. طيب أين سيكونك في العراء؟ يشترون له بيتا لو بقي 50 سنة ما يجمع قيمة البيت. هذا مشاهد بكثرة، بيت اشتروه لا، فرشوه لا، دفعوا له المهر، أهدوا إليه الزوجة. ما شاء الله على هذا الزواج، ما أحسنه حقيقة. يقع هذا بكثرة، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا واقع ولا تكلم عن خيال. وأنا أعرف بعض الناس في بلاد الشام عنده عدد من البنات ما زوج واحد إلا اشترى لها بيت، العلم يقين. وأنا أشتري لها البيت شراء، ليس موضوع استجارة، البيت أشتري وأنت بعد ما سيستر طبعا. أما البيت هذا أنا أسيس بيت ملك له لها وأنت تسكن، وأسأل الله أن يجمع بينكم على صحة. هذا موجود بكثرة، هذا ارتفاق، ارتفاق سعادة حصلت للإنسان بسبب هذا. تلك مثل الغنى في النكاح. وتقدم معنا النكاح مفتاح للرزق، هذا من جملة الأسباب. وهذا كما قلت سبب أيضا لتحصيل الغنى. سبب ثالث، مساعدة أهله له لثقل حمله الذي يحمله. يعني وعندما يتزوج والده يساعده، أمه تساعده، إخوته يساعدون، أعمامه يساعدون، كلهم يشتركون. يقول هذا تزوج مسكين في بداية حياته ما يملك، كل واحد يحضر له ما تيسر من هدية، من معونة، من ترى ما بين الحين والحين، تأتيه الخيرات والبركات. هذا أيضا من أسباب تحصيل الرزق، والله هو الذي يلقي في قلوب هؤلاء هذا الشيء. فعمك يحضر لك ووالدك يحضر لك وهكذا وهكذا، تحصل خيرا. هذا سبب ثالث أيضا لتحصيل الرزق. سبب سابع، مساعدة أهل الخير له ومواساتهم له في تحصيل رزقه ومساعدتهم له. الآن لا أهل الزوجة ولا أهل الزوج، أهل الخير. إذا رأوا طالب علم فقير، رأوا إنسانا فقيرا طيبا صالحا تزوج، ليس من شمتهم يعني أن ينظروا إليك وأنت تزوج يعني ما شاء الله بارك الله لك وعليك انتهى. لا، ثم لا، إذا عندك بعد ذلك شيء مع بارك الله لك وعليك، خذ هذه بركة أيضا. تعطي 10,000، تعطي 100,000، تعطي 5,000 على حسب حالك. حقيقة هذا أيضا موجود، هذا مستعمل في جميع العصور. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام ينبه أيضا إليه ويلفت الأنظار له. وقع هذا في العصر الأول في ترجمة الصحابي الجليل خادم نبينا على نبينا وعلي وصحبه صلوات الله وسلامه، ربيعة، ربيعة ابن كعب أبو فراس الأسلمي الذي كان يبيت مع النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قام نبينا عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لقضاء حاجته تبعه بوضوئه، فقال له مرة كما في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي، سل حاجتك، يريد أن يكافئه نبينا عليه الصلاة والسلام، ماذا تريد؟ تتبيت معي، تخدمني، إذا ذهبت لقضاء الحاجة تحمل هذا الماء، سل حاجتك، سلني طلبا أقضيه لك. انظر لهذا الطلب الذي هو أغلى الطلب، قال أسألك مرافقتك في الجنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال أو غير ذلك، اطلب شيئا آخر من عرض الدنيا، ماذا تريد؟ قال هو ذاك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا أريد غيره. وفي بعض روايات المسند قال له نبينا عليه الصلاة والسلام من علمك هذا؟ أنت علمته يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، علمته أن يتعلق بما عند الله وأن لا يفكر في الدنيا، أنت الذي علمته. قال من علمك هذا؟ من أشار عليك تكون معي في الجنة؟ فقال ربيعة: لا والله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما أن من أحد، هذا ليس يعني بواسطة تدبير مع أحد أبدا، إنما نظرت في الدنيا فعلمت أنها منقطعة جدا، وأن لي فيها رزقا سيأتيني. يقول: وأنا فقلت أسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام لآخرتي، وعلمت أنك عند الله بالمنزل الذي أنت فيه، لك شأن، أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقلت أسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام لآخرتي. ورد في رواية المسند أن نبينا عليه الصلاة والسلام أطرق قليلا كأنه يوحى إليه، ثم قال: يا ربيع إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود، أسألك مرافقتك في الجنة. وهنا لا يقول النقائل: أسألك استغاثة بغير الله في طلب ما لا يقدر عليه إلا الله، المراد أسألك يعني أن تشفع لي إلى ربك لأنال هذه الحرة عنده لأكون معك في عليين. فأطرق النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر الأمر من ربه، هل سيشفع في هذا بخصوصه لينال هذه المنزلة؟ فقال: إني فاعل، إني ساعد، سأشفع لك لتنال هذه المنزلة في الآخرة، لكن يعني يبذل ما في وسعك بعد ذلك من كثرة التقرب إلى ربك، فأعيني على نفسك بكثرة السجود. هذا ربيع انظر لمعاونة الصحابة له لإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير، والحديث في المجمع في الجزء الرابع صفحة 55 و200. وبوب عليه الإمام الهيثمي في كتاب النكاح بابا فقال: باب الأمر بالتزويج والإعانة عليه، أمر بالتزويج إعانة عليه. قال: وفي إسناده مبارك بن فضالة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح. والحديث ذكره في ترجمة فضائل الصحابة في ترجمة سيدنا أبي بكر صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه في الجزء التاسع صفحة 45. وقال: في إسناده مبارك بن فضالة حديث حسن وبقية رجاله ثقات، وإنما أورده في ترجمة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لما تسمعون من منزلة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لا يصل إليها أحد من الصالحين والصديقين، لا من المتقدمين ولا المتأخرين، وما وصل إليها وجاوزها إلا أنبياء الله ورسله على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. إخوة الكرام، والمبارك بن فضالة كما قال الإمام الهيثمي حديثه حسن، وقد حكم عليه الحافظ في التقريب فقال: صدوق صدوق يبلس ويسول، وقد توفي سنة 66 و100 للهجرة. يبلس ويسلك أيضا تدليس التسوية، وتقدم معنا أنه يحلف ضعيفا بين ثقتين. وقد توفي سنة 66، وخرج له البخاري في صحيح تعليقا، وهو أيضا مخرج له في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، فهو في السنن الأربع إلا سنن النسائي، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله. والحافظ الذهبي في السير في الجزء السابع صفحة 84 و200 يقول: قلت هو حسن الحديث كما قال الإمام الهيثمي تماما، يقول: حديث حسن وبقية رجاله رجال الصحيح، وهنا كذلك حديث حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال في المكان الثاني الإمام الهيثمي: حديث حسن وبقية رجاله ثقات، حديث حسن وبقية رجاله ثقات. إذن هو في المسند ومعجم الطبراني الكبير، ورواه الإمام الطيالسي في مسنده، كما في منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود في الجزء الثاني صفحة 43 و100. ورواه الحاكم في المستدرك في الجزء الثاني أيضا صفحة 74 و100. وقال: صحيح على شرط مسلم. يستقيم الكلام؟ لا يستقيم على شرط مسلم، لأنه مبارك بن فضالة ليس من رجال مسلم. علق عليه الذهبي بقوله: قلت لم يحتج مسلم بمبارك. الحديث صحيح صحيح، لكن لم يحتج مسلم بمبارك، فهو صحيح وليس على شرط مسلم. وقال شيخ الإسلام الإمام أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي في تخريج أحاديث الإحياء في الجزء الثاني صفحة 24 بإسناد حسن، إسناد الحديث حسن، والحديث رواه الحافظ في الفتح الجزء السابع صفحة 26 محتجا به فلا ينزل عن درجة الحسن على شرطه. خلاصة الكلام وفي المسند ومعجم الطبراني الكبير ومسند أبي داود الطيالسي ورواه الحاكم في المستدرك والحديث صحيح. انظروا لحصول الغنى له والخير والبركة لواسطة وسبب زواجه إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. والحديث إخوتي الكرام طويل، قرأ أخذ قرابة صفحتين، لكن حقيقة كما قلت يعني فيه هذه الدلالة العجيبة، باب في الأمر بالتزويج والإعانة عليه. عن ربيعة الأسلمي، وكما قلت وربيعة بن كعب رضي الله عنه أرضاه أبو فراس، قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا ربيعة ألا تتزوج؟ قلت لا والله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لا أريد أن أتزوج، وما عندي ما يقيم المرأة، وما أحب أن يشغلني عنك شيئا، لا أريد الزواج وليس عندي ما أنفق على المرأة ولا أريد أن أشتغل بالزواج عنك. فأعرض عني. ثم قال لي الثانية يا ربيعة لا تتزوج، فقلت ما أريد أن أتزوج وما عندي ما يقيم المرأة وما أحب أن يشغلني عنك شيئا. فأعرض عني. ثم رجعت إلي نفسي، رجع إلي عقل ووعيه، فقلت والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم مني بما يصلحني في الدنيا والآخرة، والله لئن قال لي أتتزوج لأقولن نعم. كان أمامك لا 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 ولا يعني اختر لي، أقول نعم، لا أقولن نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، مرني بما شئت. فقال لي يا ربيعة ألا تتزوج الثالثة؟ فقلت بلى، مرني بما شئت أنا مستعد، فأنت الآن المسؤول عن حل البقية. قال انطلق إلى آل فلان، إلى حي من الأنصار كان فيهم تراخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فلانا لامرأة منهم. فذهب إليهم يقول فذهب إليهم أخوتي الكرام لعله، فذهبت إليهم فقلت لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني. فقالوا مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحاجته. فقل تزوجوني وألطفوني وما سألوني البينة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا، فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أتيت قوم كرام تزوجوني وألطفوني وما سألوني البينة وليس عندي صداق؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام يا بريدة الأسلمي، كأنه يقول اربط قلبك لربك ولا داعي للحزن ولا للهم يا بريدة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام اجمعوا له وزن نواة من ذهب، هذا مساعدة أهل الخير، اجمعوا له وزن نواة من ذهب. قال فجمعوا لي وزن نواة من ذهب، فأخذت ما جمعوا لي فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام، قال اذهب بهذا إليهم فقل لهم هذا صداقها، فأتيتهم فقلت هذا صداقها فقبلوه ورضوه وقالوا كثير طيب. قال ثم رجعت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حزينا مرة ثانية، ما يكفي في البداية، فقال يا ربيعة ما لك حزين؟ فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رأيت قوما أكرم منهم رضوا بما آتيتهم وأحسنوا وقالوا كثير طيب. لا إله إلا الله وليس عندي ما أولم. فقال يا بريدة اجمعوا له شاة. قال فجمعوا لي كبشا عظيما سمينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقل لها فلتبعث بالمكتل الذي فيه الطعام. قال فأتيتها فقلت لها ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت هذا المكتل فيه سبع آصع من شعير. لا والله ولا والله إن أصبح لنا طعام غيره ما عندنا إلا هذا الطعام خذه. قال فأخذته فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قالت، عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال اذهب بهذا إليهم فقل لهم ليصبح هذا عندكم خبزا وهذا طبيخا. فقالوا أما الخبز فسنكفيكموه وأما الكبش فكفونا أنتم. يقول فأخذنا الكبش أنا وأناس من أسلم فذبحناه وسلخناه وطبخناه فأصبح عندنا خبز ولحم فأولمت ودعوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني بعد ذلك أرضا وأعطى أبا بكر رضي الله عنهم أجمعين أرضا وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة فقلت أنا هي في حدي وقال أبو بكر هي في حدي وكان بيني وبين أبي بكر كلام. فقال لي أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين كلمة كرهتها وندم فقال لي يا ربيع رد علي مثلها حتى يكون قصاصا. قلت لا أفعل. فقال أبو بكر رضي الله عنه لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ما أنا بفاعل. قال فرفض أبو بكر الأرض رضي الله عنه وأرضاه ضربها برجله مغضبا لما لم يرد عليه ربيعة كلمة خشنة كالتي صدرت من سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في حق ربيعة. قال وانطلق أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وانطلقت أتلوه. فجاء أناس من أسلم فقالوا رحم الله أبا بكر في أي شيء يستعدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني سيحرض الرسول عليه الصلاة والسلام عليه لما وهو الذي قال لك ما قال. قال فقلت أتدرون ما هذا أتدرون من هذا؟ هذا أبو بكر الصديق هذا ثاني اثنين هذا ذو شيبة المسلمين إياكم لا يلتفت فيراكم تنصرون عليه فيغضب فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه فيغضب الله عز وجل لغضبهما فتهلك ربيعة يعني ربيعة وأسرته وقبيلة كلهم يهلكون إذا غضب أبو بكر وترتب عليه غضب النبي عليه الصلاة والسلام وغضب ذي الجلال والإكرام. قالوا ما تأمرون؟ قال ارجعوا فلكم ثم لا أحد منكم يتكلم. قال فانطلق أبو بكر رحمة الله عليه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فتبعته وحدي حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه الحديث كما كان. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إليه فقال يا ربيع ما لك وللصديق؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذا كان كذا. فقال لي كلمة كرهتها. قال لي قل لي كما قلت يعني كما قلت لك حتى يكون قصاصا. فأبيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل لا ترد عليه ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر. قال الحسن فولى أبو بكر رحمة الله عليه يبكي لا إله إلا الله. رواه أحمد والطبراني فيه مبارك بن فضالة وحديث حسن وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. إخوتي الكرام كما ترون هنا حصلت معونة من الصحابة الكرام لهذا الصحابي الجليل العبد الصالح ربيعة بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. إخوتي الكرام قبل أن ننتقل إلى السبب الثامن في من أسباب حصول الرزق للمتزوج قبل أن ننتقل للسبب الثامن عندي تعليق على هذه القصة التي جرت لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه مع هذا الصحابي الجليل ربيعة ابن كعب رضي الله عنهم أجمعين. أترك الكلام عليها على تعليق عليها إلى الموعظة الآتية إن أحيانا الله ونتدارس السبب الثامن والتاسع والعاشر وهو آخر ما يكون عندنا كما قلت في هذا المبحث وكان في نيتي أن أنتهي منه في هذه المواعظ وقدر الله وما شاء فعل وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم أوله لنا رحمة وأوسطه لنا مغفرة وآخره عتقا لنا من النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لجيرانه من المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام.